بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله، حدثنا قتيبة بن سعيد قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير روح الظاهر بن عبادة، ابن جريج هو عبد الملك، أبو الزبير هو محمد، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصدقة عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد من اليد السفلى. هذا حديث حسن على شرط مسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبيدة بن حميد أبو عبد الرحمن التيمي قال حدثنا أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى. فاعط الفضل ولا تعجز عن نفسك. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أبا الزعراء عمرو بن عمرو الجشمي وهو ثقة، كما في تهذيب التهذيب عن أحمد وابن معين. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو النضر قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسألة كدوح في وجه صاحبها يوم القيامة، فمن شاء فليستبق على وجهه، وأهون المسألة مسألة ذي رحم يسأله في حاجة، وخير المسألة المسألة عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هاشم هو ابن القاسم قيصر الملقب قيصر قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو ابن سعيد بن العاص عن أبيه سعيد بن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى. قال ابن عمر: فلم أسأل عمر في من سواه من الناس. فلم أسأل إيش؟ قال ابن عمر محذوف. من عند هاشم فما بعد هكذا. أي نعم الحديث الأخير. حديث أبي هريرة الذي قبل هذا من بابه، وحديث جابر حديث مالك بن نضلة وحديث ابن عمر المسألة كدوح. حديث ابن عمر اليد العليا خير من اليد السفلى، في الصحيحين، صحيح البخاري رقم 1429 في كتاب الزكاة، وفي صحيح مسلم رقم 2385. لذا حرف من الطبعة. الأخيرة من الطبعة الأخرى. ومعنى الحديث جهد المقل، أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل، أي أن المقل إذا بذل جهده فقد صار آتيا في ذلك الحال بأفضل كرم بالنسبة له. والذين لا يجدون إلا جهدهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فشخص ربما يكرم ضيفه باللحوم، وآخر جهده أن يكرم ضيفه بدجاجة، ويكون هذا الذي أكرم ضيفه بالدجاج معدما، إنما بذل جهده حتى أتى بذلك الميسور. هذا في حقه أفضل شيء، أفضل صدقة إن كانت صدقة، وأفضل كرم إن كان إكراما للضيف. وذاك الموسع يكون هذا من ضمن ما هو من ماله، فلا يكون أفضل، يكون من سائر ما يكرم به الضيف، من سائر ما يعطيه للناس. وما ذلك إلا أن الناس يتفاوتون، فمن أعطاه الله رزقا واسعا وأنفق منه، وإن كان محسنا ليس كمن ضيق عليه رزقه وما يزال يبذل النفقة بقدر ما يستطيع. هذا يدل على كرم باعث الله، وذاك يدل على سعة عنده، شيء زائد. وهو مما يدل على أن الصدقة لا يخرج عنها مقل ولا مكتل، كل ينبغي أن يتصدق بما يستطيع. والله عز وجل قد ذم المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لم يجدوا إلا لا يجدون إلا جهدهم. قال الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم. فالله ذم المنافقين وسخر منهم على سخريتهم تلك التي سخروا فيها بالمتطوعين، حتى وإن أتى بشيء من اليسير. إن الله عن كف هذا لغني، والذي أعطى كثيرا قالوا هذا منافق. فأمن هم راضون؟ المعطي كثيرا سموه منافق مراعي، والذي بذل وسعه وأعطى الشيء القليل الذي لا يجد إلا جهده، هذا الذي وجده الشيء اليسير وهو بذلك يعتبر كريما، أيضا ذموه، قالوا ماذا يصنع هذا الشيء القليل، الله غني عن هذا القليل. فالواجب الشكر للمحسنين مقلين أو مكثرين بقدر ما أحسنوا، بقدر إحسان المحسن يشكر ويذكر بالخير. وينبغي لمن كان مقلاً وعنده اليسير أن يبدأ في هذا بهذا اليسير في الأدنى فالأدنى. وأدنى من يبدأ بهم من يعولهم، لو تركهم لضاعوا. فإن فضل شيئا عن ذلك أعطى من عداهم عن حاجتهم الضرورية، عن أقواتهم، يعطي من عداهم. وابدأ بمن تعول، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. الحديثان صحيحان، الأول متفق عليه والثاني صحيح. وهو دليل على وجوب النفقة على العيال الذين يعولهم الشخص، هم عياله، سواء كانوا من الأولاد والبنات أو من غيرهم ممن يعولهم، هم عيال على غيرهم. فالعيال ليسوا مخصوصين بالأبناء، عيال فلان مثلا عياله أعم من أبنائه، زوجته من عياله أن يعولها، أمه وأبوه الضعيفان أيضا يعولهم. عالة، العالة الذي هو على غيره، عالة على غيره يعوله غيره. وجدك عائلا فأغنى، أي إنسان معول عنده عول أو عو يعني أولاد عنده فقر فأغنية. وفيه شرعية الاجتهاد، وأن من اجتهد في شيء لا يكلف فوق طاقته، هذا جهده. فإن أصاب في جهده حصل في الأمر المشروع على أجرين، وإن أخطأ بجهده الذي بذل وسعه فيه يعفو الله عنه إن كان شيئا ما بين له ونحو ذلك. وقوله في حديث جابر واليد العليا خير من اليد السفلى، أي في هذا الشيء بعينه، وليس معناه أن المتصدق أفضل من المتصدق على المتصدق عليه مطلقا، لكن انظر تقييد الحديث باليد، اليد العليا، مما يدل على أن المتصدق في ذلك الحال أفضل من المتصدق عليه في ذلك الحال، باعتبار أنه أكرمه. وقد يكون صاحب اليد السفلى أفضل من صاحب اليد العليا بمئات المرات. هذا الكلام الآن على اليد واليد من حيث العطاء والأخذ، أما على صاحبي اليدين المتصدق والمتصدق عليه فكما سمعت قد يكون المتصدق عليه أفضل، قد يكون المتصدق عليه أفضل. وما ذلك إلا أن الله عز وجل يجعل الملك لمن يشاء، فقد يجعل ملكه في إنسان عاصي من عصاة الناس، وهذا العاصي قد يعطي بعض المحدثين، سواء كان أميرا أو كان وزيرا أو كان تاجرا، قد يعطي بعض المحدثين وبعض الصالحين الذين هم خير منه بمئات المرات، ويده عليا ويده سفلى، يد المعطى، فهو في ذلك مأجور وله منة على من أعطى. لكن قد يكون المعطى خير منه من جوانب أخرى، من جوانب العبادة، من جوانب العلم، من جوانب الدين، فهذا لا يقتضي فضل المعطي على المعطى إطلاقا، ولكن فضل اليد على اليد، أي فضل الصدقة على أخذها. لا أدري نبه على هذا شراح سنن أبي داود، نستفيده إن تيسر. أو فيض القدير المناوي نهاية ابن الأثير وفيه إشارة إلى أن الإنسان يكتسب أو يبقي ما يعث به نفسه عن الناس، في قوله أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى. فما كل الناس يستطيع أن يصبر على الفقر وعلى ألا كونه يصير معدما، ألا كونه يصير معدما لا يستطيع كلام ضيفه ولا يستطيع كذلك شيئا من ذلك من قرب ولا بعد. نعم، أبو هريرة رضي الله، أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان صاحب مال، وقد تصدق مرة بماله كله، وهذا المقصود به أغلب ماله. فانتبه، هل تصدق أبو بكر ببيته؟ أخرج أولاده وتصدق بالبيت؟ أبدا، ليس ثم ما يدل على ذلك. هل تصدق أبو بكر بعقاره، يعني بأرضه، الأرض التي هي له يزرعها من ميراثه أو من مال أبيه؟ أبدا، ليس ما يدل على ذلك، ولكن مال مخصوص، والذي يظهر الله أعلم شيء من الدراهم أو شيء من التمر أو شيء من ذلك الشيء المخصوص الذي تصدق به جميعا. وهناك أشياء أبقاها لأهله من سكن، من شيء يعتبر يعني غير ذلك. أما قوله أبقيت لهم الله ورسوله، أي من هذا الجانب، أخرجت هذا المال كله ولم أبقي لهم منه شيء، والله يخلف عليهم. فتأمل هذا. وبالإضافة أيضا إلى أنه من مثل أبي بكر بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم، بعد الأنبياء، يعني من حيث أنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها، يستطيع يصبر على الفقر ويصبر على أشد البؤس وأشد الإفلاس؟ أبو بكر صديق، وأنت قد لا تستطيع تصبر. لذا كان الصدقة أفضل ما تكون، أن يبقى شيء يسد حاجتك والزائد تتصدق منه. أما تأخذ به ما تأخذ ما لا بد منه باحتياجاتك الضرورية وتتصدق بها، فأنت في ذلك إن قوي إيمانك مأجور، وإن ضعف إيمانك حتى بلغ إلى التسخط مأزور، وإن احتاج أولادك إلى أشد المصغبة وتكون ضيعتهم يخشى عليك من الوزر. وابدأ بمن تعول. هذا عبارة عن مذاكرة علمية حول هذا الحديث، وإلا فقليل من الناس ما أخرج، بل ماذا كثير من الناس ما أخرج الزكاة التي عبارة عن زكاة زائدة عن ماله، حق المال. وتجده لو أن له واديا أحب أن يكون له واديان، إنما هذا من حيث الحكم الشرعي. مستكبر؟ نعم، إلا إذا كان هاشميا له من آل البيت. أيه، فإذا كان يقول أنا ما أستطيع أفكر مع محرم، أنا أعتبرها من آل البيت وأعتبرها معصية، سأصبر حتى يسر الله لي بهدية أو كذا. أما إذا كان ليس من آل البيت ويأباها ولا يستطيع يقبلها ولا يستطيع يقبلها، هذا خلاف الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: خذ هذا، إن شئت تصدق تبع، إن شئت أكلته، ما أعطيت من غير استشراف ولا تطلع فخذه. وإن كان هناك أيضا احتياج شديد مع ذلك لا يأخذه، أيضا خلاف الأولى، يخشى أن تكون عزة في غير موضعها. يا أبا زيد، عزة في غير موضعها. العزة الصحيحة أن لا يهين نفسه للناس، لا بتسول ولا بطلب، وأنه يذل نفسه لرب العالمين الذي أمد العباد وأعدهم وأوجدهم من العدم. فالذي رزق فلانا ليس بعاجز أن يرزقها أكثر منه، يذرع إلى الله سبحانه يعمل بالسبب، هذه عزة. ومع ذلك إن أعطي شيئا بغير تطلع ونشته أخذ، قد أخذ من هو خير منه. حكيم بن حزام رضي الله عنه إنما كان يأبى ذلك لأنه وعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لا أرزق أحدا بعدك. ولهذا عتب عليه أبو بكر وعتب عليه عمر، بعض أشياء حقه التي هي من الفيء نصيبه أبا، لأنه أقسم وأراد أن يفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما وعده، بما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ينقص أحدا من مال أحد شيئا ولا يأخذ لأحد شيئا. وكان هذا من محامده، وفاؤه وشدة عفته، نعم، امتثالا لنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي سبب سبب وأيما سبب يا أخي، طلب العلم ما هو سبب الرزق فقط، سبب رزق الدنيا والآخرة، سبب عز الدنيا والآخرة طلب العلم. لمن وفقه الله وجنبه الفتن، والله إنه طلب عز سبب عز الدنيا والآخرة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الجنة، بل ربما يرزق به غيره، هو يرزق ويرزق بسببه غيره، لأنه ما هو متفرغ عبثا جالس في زاوية من الزوايا مثل الصوفية، لا، هو مقبل على ما ينفع المسلمين، وذاك الزارع أو الصانع مقبل على ما ينفع نفسه، وقد يحصل النفع للمسلمين الشيء اليسير. أما هذا نفع قد يدخلهم الجنة بإذن الله عز وجل، إقباله على ما ينفع المسلمين قد يدخلهم الجنة، وذلك أن العالم يحتاج إليه الزارع والصانع والتاجر، وسائر الأمة تحتاج إليه إلى ما ينقذهم من الضلالة ومن الفتنة ومن الشر. فمن وفقه الله طلب العلم قد وفقه لأعظم الأسباب، أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. وما هجم الشيطان على طلبة العلم وأفسدهم وأبعدهم ضيق صدورهم قلقلهم إلا من أجل ما هم سالكون فيه من السعادة. وربما إنسان رب إنسان يظفر فيه يظفر به في آخر عمره، يظفر به في آخر عمره ويفتله عن المسار الصحيح والعلم النافع الذي كان سعيدا به ولا يزال إن تمسك بذلك إلى أن يلقى الله. فلا نأمن، أي والله لا نأمن، وعلينا أن نؤدب أنفسنا بذكر الله وطاعته، فإن الشيطان يختلس على الإنسان صلاته فضلا من أن يختلس عليه جميع دينه، ربما يختلس عليه دينه. بوب الإمام البخاري لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومن تصدق وهو محتاج أو أهل محتاج أو عليه دين. قال الحافظ قوله ومن تصدق ومحتاج إلى آخر الترجمة، كأنه أراد تفسير الحديث المذكور بأن شرط المتصدق أن لا يكون محتاجا لنفسه أو لمن تلزمه نفقته، ويلتحق بالتصدق سائر التبرعات. وأما قوله فهو رد عليه، فمقتضاه أن ذا الدين مستغرق، أن دين مستغرق لا ينبغي لصاحبه أن يتصدق وهو مديون حتى يقضي دينه، لا ينبغي أن يتصدق بما بالدين نفسه، عليه ألف يذهب يأخذ الألف يتصدق به وليقضي به دينه، يقدم قضاء دينه، ذمته مشغولة بذلك الدين، لا يصح منه التبرع. لكن محله هذا عند الفقهاء إذا حجر عليه الحاكم بالفلس، وقد نقل فيه كما أشرنا إليه عارفا بالألف والألف، وقد نقل فيه صاحب المغني وغيره الإجماع، فيحمل إطلاق المصنف عليه، واستدل له المصنف بالأحاديث التي عقل علقها. وأما قوله إلا أن يكون معروفا بالصبر، فهو في كلام المصنف، من كلام المصنف، وكلام ابن التين يهم أنه بقية الحديث فلا يغتر به، وكأنه مصنف أراد، يعني البخاري أراد أن يخص به عموم الحديث الأول، والظاهر أنه يختص بالمحتاج، ويحتمل أن يكون عاما، ويكون التقدير إلا أن يكون كل من المحتاج أو من تلزمه النفقة أو صاحب الدين معروفا بالصبر. بحث يعني جميل هنا، متوسع أيضا. إلى أن قال والمغني والمعنى والمعنى أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقي منه قدر الكفاية. وله بقية أيضا لولا ضيق الوقت لقرأناها كلها لما فيها من الفائدة المشار إليها. في كتاب الزكاة رقم الباب 18 كما ذكرنا لا صدقة إلا عن ظهر غنى ومن تصدق أو محتاج أو أهله محتاجون محتاجون عليه دين. نعم ما فهمت أنا فقراء يا أبا داود والله يا بعض الذين استفادوا أن الفتنة تهجم عليهم الدنيوية إلى أن يتداركهم الله. نعم في بداية الطلب قد ربما يحصل الإنسان صعوبة وضيق في الحال، لكن ما سبب هؤلاء يعني فتنة هؤلاء الذين فتنوا؟ السبب أنهم تعلموا، هذا يبطش من جانب يريده رئيس جمعية وذاك يبطش من جانب يريده كذا وما إلى ذلك، وتنهال عليهم الدنيا فيفتنون من قبلها. ثم أيضا هناك فائدة أخرى، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في بداية حالهم فقراء، وبعد ذلك صار منهم من صار أميرا فتح الله عليه فصار بعد ذلك أميرا وهم زهاد، أما هؤلاء المتأخرون لضعف الزهد عندهم صاروا مفتونين كثير منهم إلا من رحم الله. فنعم نحن الآن قد ربما تقول طلاب العلم فقراء، لكن هذا سبب عظيم. أقول لك كم من إنسان أتوا به من بين الطلاب زوجوه صار مخفي الحال، ولو ذهب يعمل ويشتغل في بعض الأعمال في المزارع في كذا ربما يمكث سنين ما يستطيع يكفي المهر يوفي المهر. وآخر أيضا في الأزمنة الماضية يصير طالبا فإذا برز شيئا ما أخذه قاضي للمسلمين، وكان ربما يتابعون العلماء من مكان إلى مكان يريدونهم للقضاء وبعضهم ما يرضى. من أين أتاهم هذا أن يصير قاضي؟ من حيث العلم. الله يهديك. العلم العلم وهو سبيل لعز الدنيا والآخرة، فننصح من وفقه الله للعلم أن يتحلى بالصيانة والعفة وأن لا يتخذ هذا العلم ذريعة للدنيا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله عز وجل اتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا كما سمعت والآية إلى آخرها، وقال محمد بن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم، ومذموم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من جعل العلم والدين جعل العلم ذريعة للالتقاط التقاط المال. فإذا تحلى بالعفة والصيانة أتاه الله رزقه وسلطه ما هو منقطع بإذن الله عز وجل، وإن حصل له شيء من الفقر هذا حصل للمحدثين إلى عفاء على عزة، ولكنهم في الحقيقة أمراء المؤمنين أمراء المؤمنين. وليس معناه أن كل من طلب العلم لازم أن يأتيه المال من كل حدب وصوب، لا ما هو لازم، لكنهم عزز وكرم. والله الألباني رحمة الله عليه إمام يعتبر ولا لا؟ إمام بلا مدافعة في هذا العصر، إمام بلا مدافعة في هذا العصر، ومع ذلك ربما أكل من عمل يده من تآليفه من تآليفه، ما كان عنده لا الشركات ولا المؤسسات. تفضل بارك الله فيكم.